بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ما هي الفلسفة وكيف بدأت وتطورت في الحقبة اليونانية؟ الجواب: الفلسفة بحسب المعنى اللغوي هي عبارة عن الحب والحكمة، فيلو يعني حب، صوفيا يعني الحكمة، حب والحكمة، وكانت تعني في البداية العلم، يعني كانت تساوي العلم، والفيلسوف هو العالم. ثم تطورت هذه الفلسفة بالتدريج من فلسفة طبيعية قبل سقراط، ثم فلسفة أخلاقية على يد سقراط، ثم فلسفة ميتافيزيقية على يد أفلاطون، إلى أن جاء المعلم الأول أرسطوطاليس الذي وضع علم المنطق وقسم العلوم إلى فلسفة نظرية وفلسفة عملية، أو حكمة نظرية وحكمة عملية، وكانت تشمل الحكمة النظرية المنطق والرياضيات والطبيعيات والفلسفة الإلهية، والعلوم العملية كانت تشمل الأخلاق وتدبير المنزل وعلم السياسة. أرسطو جاء بعد ذلك وضع اسم الفلسفة، يعني اختصرها في الفلسفة الإلهية الميتافيزيقية، وسماها بالفلسفة الأولى، يعني التي تبحث عن المبادئ الأولى للكون، أعم من يكون عالم الطبيعة أو عالم ما وراء الطبيعة. ومن هذا اليوم أصبحت الفلسفة تساوق البحث الإلهي الميتافيزيقي. السؤال الثاني: كيف انتقلت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي؟ أقول أنه بعد غزو روما إلى أثينا وسقوط يعني المملكة المقدونية اليونانية الإسكندر، بدأ العالم يدخل في المرحلة التي تسمى المرحلة الهيلينية أو الهيلينستية، المرحلة الهيلينستية التي بدأت في الأسكندرية واستمرت من القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا إلى القرن السادس بعد الميلاد، يعني حوالي 1000 سنة تقريبا أو أقل. هذه الفلسفة، وهذه نقطة مهمة، خلطت الفلسفة العقلية التي أسس لها المعلم الأول أرسطو، خلطتها بالأديان الشرقية من البوذية والمانوية والديانة الأورفية اليونانية الأولمبية والزرادشتية، خلطتها مع أيضا التعاليم الهرمسية التي كانت في مصر العرفانية، فاختلطت الفلسفة العقلية التي كانت فلسفة قائمة على البرهان العقلي المحض بالأديان الشرقية والعرفان الصوفي، فكانت هذه قائمة على فلسفة تلفيقية. ثم بعد ذلك عندما ظهرت الأديان الإبراهيمية دخلتها يعني اليهودية ثم المسيحية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العالم الإسلامي عن طريق الأسكندرية، عندما يعني فر الفلاسفة اليونانيين من الأسكندرية إلى أنطاكيا وحران، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بغداد، وكانت البداية لأبو نصر الفارابي المعلم الثاني الذي تلقف هذه الفلسفة اليونانية المخلوطة بالفلسفة اللي هي بسمى بالأفلاطونية الحديثة التي جاءت من الأسكندرية، وهي مخلوطة بالأديان الشرقية كما قلنا والعرفان. وبدأ يعني الفارابي أولا ثم ابن سينا ثانيا يعملون على تبييئ هذه الفلسفة اليونانية المعدلة التي جاءت من الأسكندرية بما يتناسب مع الدين الإسلامي المبين الذي كان هو الحاكم في العالم العربي في هذا الزمان. السؤال الثالث: ما هو موقف العلماء المسلمين بعد دخول الفلسفة اليونانية من الإسكندرية إلى العالم الإسلامي انطلاقا من بغداد؟ أقول أول شيء انقسمت الأمة الإسلامية إلى فرقتين. الفرقة الأولى تبنت هذه الفلسفة واستقبلتها بقبول حسن وقامت بتطويرها ويعني انطلاقا من النصوص الدينية الإسلامية واستعملتها للدفاع عن العقائد الإسلامية، وهذول الفريق الذي يمثله الفارابي الكندي أولا، والفارابي وابن سينا والطوسي والسيد الدماد والملا صدرة اللي هو كان أكثر يعني أكثره في المشرق الإسلامي خصوصا في إيران والعراق، ثم انتقل منه يعني جزء إلى العالم الغربي في المغرب الإسلامي، حيث يعني تلقفه المفكرين المغاربة في مقدمته ابن باجة وابن الطفول ثم ابن الطفيل ثم ابن رشد الفيلسوف الإسلامي الكبير الذي شرح كل كتب أرسطو المتعددة. هذا هو الطائفة الأولى. الفريق الثاني خد موقف سلبي واعتبر أن هذا نوع من الغزو الثقافي للأمة الإسلامية وبمنطق يوناني يخالف المنطق العربي الإسلامي، فأخذ موقفا سلبيا. هذا الاتجاه ما لبس أن انقسم إلى قسمين، قسم انبرى للدفاع عن يعني استفاد من المنطق الأرسطي وفقط المنطق الأرسطي وانبرى للدفاع عن العقائد الإسلامية والهجوم على الفلسفة اليونانية. هؤلاء هم ما يسمون بالمتكلمين إذا كانوا في بدايتهم الجويني والإيجي والأبو حامد الغزالي، ثم بعد ذلك التفتزاني والفخر الرازي والشهرستاني الذين شنوا حملة كبيرة على الفلسفة اليونانية وعلى الفلاسفة الإسلاميين، لا سيما ابن سينا كما نعلم. هذا هو الاتجاه الكلامي في العالم الإسلامي. وإن كان يعني المتكلم الشيعة أخذ موقف أقل سلبية من الاتجاه اللي هو كان العام الاتجاه العام في الأمة الإسلامية، وأخذ موقف متحفظ يعني ولم يهاجموا الفلاسفة الإسلاميين كما فعل الاتجاه الآخر. الاتجاه الثالث اللي هو المخالف للفلسفة الإسلامية هو الاتجاه الحنبلي الذي أخذ موقفا سلبيا معاديا جدا، واستعمل يعني سلاح التكفير ضد والتحريم ضد الفلسفة والفلاسفة الإسلاميين، عندما اعتبر هذا يعني نوع من الكفر والزندقة التي تخالف النصوص الإسلامية بوضوح. وظل هذان الاتجاهان الاتجاه الكلامي والاتجاه النص الإخباري الحنبلي يعملان معا ضد الفلسفة الإسلامية. ولكن بعد ذلك لما تغير النظام السياسي وجاء المتوكل العباسي يعني حارب الاتجاه الكلامي في العالم الإسلامي وانتصر الاتجاه الأخباري النصي، وظهر من بعده ابن تيمية يعني يحمل راية العداء الشديد لكل ما هو منطقي أو فلسفي، وألف كتب في نقد المنطق والفلسفة الإسلامية. وهذا الاتجاه للأسف أيضا تطور بعد مجيء الدولة العثمانية التي دعمت بشدة هذا الاتجاه المناوئ للعقل والفلسفة معا. السؤال الرابع، ما هو مدى تأثير القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام على الفلسفة الإسلامية؟ أقول الفلاسفة الإسلاميين ابتداء من الفارابي بالذات ثم بعده ابن سينا والفلاسفة الإيرانيين لهم بالذات من أتباع أهل البيت عليهم السلام كانوا يرون ينظرون النصوص الدينية أنها على مستويين، يعني مستوى خاص يخاطب الخواص ومستوى عام يخاطب عامة الناس، واعتمدوا على التأويل والاستنباط المعارف الفلسفية من الكتاب وسنة الأئمة عليهم السلام، وبدأوا يعني يفلسفونها ويعقلونها، وهذا أدى إلى تطوير مبحث الإلهيات بشكل غير مسبوق بمثيل لم يكن موجودا في المنطق الأرسطي. وهذه اللي نسميها عملية التبييئ يعني بما ينسجم مع الفكر الإسلامي، وهم استفادوا كثير جدا بتأويلهم للنصوص الدينية لا سيما في القرآن الكريم. هذه المعارف التوحيدية العالية السامية خرجت من القرآن بحسب رؤيتهم وقراءتهم الخاصة، وطوروا بها ووسعوا بها مباحث الميتافيزيقا لا سيما المباحث المتعلقة بالمبدأ والمعاد ومبحث النبوة ومبحث الإمامة. هذه المباحث لم تكن موجودة في الفلسفة الأولى عند أرسطو في بداية الفلسفة. السؤال الخامس، كيف دخلت الفلسفة الإسلامية إلى العالم الغربي؟ هذا سؤال مهم جدا. بدأت من المغرب العربي، يعني بعد أن يعني حرم الفقهاء الإسلاميين في المغرب المتشددين حرموا الفلسفة واتهموا ابن رشد بالضلال وإلى آخره، يعني قاموا بإحراق كتبه. وبعد ذلك استطاع بعض تلامذته أن يقوم بنسخ أو باستنساخ كتب ابن رشد الفلسفية، خصوصا شروحاته على أرسطو طليس، وقام بنقلها إلى كلية أصول الدين في إيطاليا، ثم انتقلت منها إلى جامعة أكسفورد ببريطانيا وجامعة السوربون بباريس والبادوا في إيطاليا أيضا. وبدأت هناك عكف عليها المفكرون الغربيون على يعني ترجمتها بشكل واسع وموسع في الجامعات الغربية في هذا الوقت، فنقلوا هذا التراث الإسلامي الكبير لابن رشد وابن باجة إلى العالم الغربي. طبعا أيضا في نفس الوقت تقريبا عندما سقطت غرناطة في الأندلس، يعني سيطر عليها الأوروبيون، وهي كانت تحوي تراث إسلامي فلسفي عظيم جدا جدا وعلمي أيضا، ليس فلسفي فقط، علمي في الرياضيات والطبيعيات لابن الهيثم والخوارزمي وغيره من العلماء المسلمين. وانتقلت الفلسفة مع هذه العلوم إلى الغرب، وكانت هي بداية لإيجاد تيار علمي هناك كان مناوء للكنيسة المستبدة في القرون الوسطى، وبدأ الغرب يصعد على أكتاف هذه الفلسفة الإسلامية إلى في عصر النهضة إلى تقريبا بداية القرن السادس عشر الميلادي، وبدأوا يستفيدون من هذه الفلسفة في تطوير أفكارهم ورؤيتهم للحياة وفي عقلنة علومهم وخروجهم من الحالة الظلامية الخرافية التي كانوا يعيشون فيها في القرون الوسطى. السؤال السادس: كيف تطورت الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة الإلهية في الغرب الحديث، وكيف وصل حالها إلى اليوم؟ الفلسفة قلنا أنها كانت انطلقت من الفلسفة الإسلامية اللي جاء من المغرب، خصوصا ابن رشد وابن باجة والعلماء المسلمين، وطوروها هناك إلى أن وصلوا إلى بداية ديكارت الذي بدأ يضع يعني أسس الفلسفة الغربية الحديثة القائم على العقل الحسي، العقل الحسي الرياضي. وفي نفس هذا كان في فرنسا، وفي بريطانيا ظهر أيضا فرانسيس بيكون ثم بعد جون لوك الذين أرادوا أن يضعوا الأولوية للمنهج الحسي التجريبي. فكان هذا يعني هذان الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي التجريبي هم الذين إن قاموا بتطوير الفلسفة والعلوم في الغرب الحديث. ولكن كان العقل الحسي وليس العقل الميتافيزيقي هو المهيمن، إلى أن جاءت تشكيكات ديفيد هيوم بعد ذلك في العقل التجريدي، ومن بعده إيمانويل كانت الذي يعني قام بإثبات أن العقل التجريدي الميتافيزيقي أنه غير قادر على أن يعلم ما وراء الحس، يعني يعلم بعالم الغيب. فكتب نقد العقل، هذا العقل الفلسفي الميتافيزيقي الذي بنيت عليه الفلسفة الإسلامية الإلهية، قام بهدمه بغير وجه حق، وأثبت عجزه، وأن العقل ينبغي فقط أن يفكر في مجال العلوم المادية الرياضية والطبيعية لأن معطياته كلها حسية، فلا ينبغي أن يغادر عالم الطبيعة وليبقى قائم فقط في العلوم الطبيعية والرياضية ولا يتعداها. وأما عالم الغيب فهو فتح له كانت بعد ذلك طريق الجانب الوجداني الأخلاقي، أنه معرفة المبدأ المعاد تكون عن طريق الجانب الوجداني الأخلاقي وليس عن طريق التعقل والتأمل العقلي الميتافيزيقي الذي كان عند المسلمين تبعا لأرسطو قبل ذلك أيضا. بعد كانت بدأ الاتجاه الحسي المادي يضغى في الغرب إلى أن وصلت إلى ذروته على يد الاتجاه اللي هي الوضعية المنطقية وحلقة فيينا، التي تشكلت في فيينا على أيدي علماء رياضيين وفيزيائيين. هؤلاء يعني أنكروا كل ما هو غيبي، وقالوا أن القضايا الغيبية لا معنى لها، أنها قضايا سخيفة، قضايا لا يمكن التحقق من صحتها أو صلاحيتها العلمية. ووصلت النزعة المادية إلى ذروتها في القرن 19 ومطلع القرن 20 إلى بداية الحرب العالمية الثانية. كان هذا الاتجاه هو المهيمن، وكانت يعني خرجت منه الاتجاهات الفاشية والنازية والإمبريالية الاستعمارية نتيجة النزعة المادية الطاغية الذي أراد أن يعني يحول الإنسان إلى مجرد يعني إنسان آلي أو روبوت يعمل فقط على أساس المنهج العلمي الحسي التجريبي. ثم دخلت أوروبا بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية في مرحلة ما بعد الحداثة، التي حتى أنكرت حتى أي معايير أو قيم عقلية نظرية أو عملية، وظهرت أو طغت النزعة الصفصطائية في الغرب الحديث، وطغت الاتجاه الظني التشكيكي النسبي. يعني كأنه وكأن السفسطائية اليونانية الأولى قد عادت مرة أخرى في مع منتصف القرن العشرين، وما زالت هذه الحالة هي المهيمنة أو المسيطرة على مراكز البحث الأكاديمي في الغرب إلى يومنا هذا. السؤال السابع: ما هي أهمية الفلسفة في حياة الإنسان؟ هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا. في الواقع يعني الإنسان بطبعه فيلسوف، يعني حتى منذ نعومة أظافره الطفل الصغير دائما يسأل أبويه عن من أين جئنا وإلى أين نذهب بعد الموت، وما فائدة هذه الحياة، وما هو الهدف من الحياة. هذه الأسئلة يسألها أي طفل صغير قبل أن يسأل عن أي شيء. ما في طفل يسأل عن الأحكام الشرعية أو غيره، يسأل يبدأ بهذه الأسئلة التي تمثل ما نسميه بالرؤية الكونية للحياة. يعني من أين جئت وإلى أين أذهب، أو كما عبر عنها الحديث الشريف للإمام الصادق عليه السلام رحم الله امرؤ عارفها من أين وفي أين وإلى أين. هذه الفلسفة هي هذه بلسان بسيط، بلسان عربي بسيط ومبين، رحم الله امرؤ عارفها من أين وفي أين وإلى أين. هذه يسمى بالرؤية الكونية، يعني أنا من أين جئت، وما هو الهدف من هذه الحياة، ما هو طريق السعادة، وماذا يحدث لي بعد الموت. طب هذه الأسئلة الرئيسية التي تشكل الرؤية الكونية. هذه الرؤية الكونية تنعكس بلا شك بعد ذلك على القيم الأخلاقية والمنظومة الأخلاقية للإنسان، التي تنعكس بدوره على سلوكه في الحياة وتعين مسيره ومصيره بعد الموت. تعين سلوكه يعين مسيره في الحياة ومصيره فيما بعد هذه الحياة بعد الموت. فبالتالي هذه الرؤية الكونية إذا كانت رؤية عقلية واقعية ستنعكس إيجابيا على سلوك الإنسان في تحقق العدالة ومكارم الأخلاق، وإذا كانت رؤية خرافية أو رؤية مادية إلحادية فستنعكس سلبا على سلوك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان بناء هذه الرؤية على أساس عقلي برهاني متين يضمن لنا الواقع بشكل علمي موضوعي بعيدا عن الإفراط والتفريط، ويلعب ترى فيه الرؤية الدينية أيضا والوحي دورا مهما في تكامله، فسينعكس هذا إيجابيا على تحقق العدالة الاجتماعية والحضارة الإنسانية المطلوبة. السؤال الثامن: كيف يمكن للفلسفة أن تحل مشاكلنا الثقافية والاجتماعية والسياسية في الزمان المعاصر؟ الجواب: إحنا بعد أن بينا أن دور الفلسفة هو بناء الرؤية الكونية الواقعية للإنسان التي تنعكس بعد ذلك على رؤيته الأخلاقية والقيمية على المستوى الفردي والاجتماعي، فإذا كانت هذه الرؤية رؤية واقعية ستنعكس إيجابيا على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي بعد ذلك، بحيث تكون سلوك الإنسان الفردي وسلوكه الاجتماعي والسياسي في العلاقات بين الدول مبنيا على قيم عقلية أخلاقية موضوعية إنسانية، يعني سيحكمها العقل المشترك، لأن الذي يعني يجمع الناس كلها هي العقل قبل أي شيء آخر، أي اعتبارات دينية أو قومية أو مذهبية. العقل هو أولا وهو ملاك التكليف الشرعي، لذلك لأنه هو المشترك وبه الإنسان يميز بين الصواب والخطأ والحق والباطل. العقل سيؤسس نظاما إنسانيا مبدئيا قيميا يستطيع أن يعني يبرمج حياة الإنسان على المستوى الفردي والاجتماعي والمجتمع وجميع الدول على المستوى السياسي على أسس إنسانية إلهية سليمة وعادلة دون أي إفراط أو تفريط، دون أي ظلم، دون أي هوان، وبحيث يتطور الإنسان في بعديه المعنوي والمادي معا، لا أنه يتضخم في الجانب المادي كما حصل في الغرب على حساب القيم الدينية والأخلاقية والإيمانية، ولا يذهب إلى عالم الدجل والشعوذة والخرافة والتطرف، وإنما يدفعه إلى طريق الاعتدال وإقامة الحضارة الإنسانية الرشيدة التي هي كانت حلم الأنبياء عليهم السلام والحكماء، وهي يعني هي هذه هي غاية الحكمة الإلهية من خلق الإنسان، أن يصل كل إنسان إلى أقصى كماله الممكن له على المستوى المادي والمعنوي على حد سواء، وهذا لا يتحقق إلا برؤية كونية واقعية تحققها الفلسفة الإلهية. السؤال التاسع والأخير هو: ما هو توصياتكم إلى المراكز العلمية الأكاديمية والدينية في عصرنا الحاضر؟ الجواب يعني أنا يعني أناشد جميع المراكز العلمية على حد سواء، كانت حوزات علمية دينية أو مراكز أكاديمية جامعية، أن يعني يسعوا إلى يعني فتح الباب على مصراعيه أمام العلوم العقلية. يعني نحن نطالب بعقلنة النظام التعليمي سواء في المدارس أو الجامعات، يعني لا يمكن أن نقيم النظام التعليمي على أسس حسية مادية كما هو في النظام الأكاديمي، أو أسس نقلية سطحية كما هو في المدارس الدينية أو في أغلبها يعني، ولأن هذا ما قاله أن نحن نخرج عناصر مادية كما في الجامعات، أو عناصر مثلا مردنية مترفة أو عقليات خرافية أو عقليات متحجرة أو متخلفة. لابد أن احنا نعقل النظام التعليمي بشكل عام يعني بوضع العلوم العقلية من المنطق ونظرية المعرفة والفلسفة الإلهية من الصف الأول الابتدائي بشكل تدريجي وليس بشكل معقد، كما نبدأ أيضا تعليم الأطفال العلوم والرياضيات بشكل بسيط، أيضا العلوم العقلية من المنطق والمعرفة والفلسفة والأخلاق يبدأ يعني إدخالها في النظام التعليمي بشكل بسيط تدريجي، حتى يعني ما يمكن وحتى يعني يتخرج الطالب بشكل معتدل سواء في المدارس والجامعات أو في الحوزات العلمية، أيضا يكون إنسان يعني عاقل معتدل يحمل الرؤية النمط التفكير المنطقي الصحيح، ويحمل الرؤية الفلسفية الإنسانية الواقعية والمبادئ والقيم الإنسانية والإلهية، بحيث عندما يكون عالم دين أو يكون طبيب أو يكون مهندس يجمع الاتجاهين، لا يكون فقط اتجاه روحي بعيد عن الواقع الطبيعي الحياة، أو اتجاه مادي متطرف إلحادي بعيد عن الرؤى الإنسانية والإلهية السامية، بل إنسان معتدل يستطيع أن يقيم الحضارة الإنسانية الحقيقية التي هي حلم الأنبياء والحكماء كانت وما زالت على مر التاريخ. هذا ما أردنا بيانه، وشكرا جزيلا لكم.